الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المقطع 27 في بيان أحكام وآداب الحج لهذا العام 44 و400 ألف من الهجرة، وهو بعنوان المبيت ليالي منى ورمي الجمرات بعد أن تنتهي من الطواف والسعي. تعود أدراجك إلى منى لتبيت بها ليلة 11 وليلة 12 إن تعجلت، وترمي الجمرات نهارا في هذين اليومين بعد الزوال ولا بد. فإذا زالت شمس يوم 11 وهو يوم القر، يوم القر أعظم الأيام عند الله تعالى بعد يوم النحر، فهذا يوم القر لأن الحجاج يستقرون في منى. فالأيام في الحج لها أسماء، يوم 8 هذا يوم التروية، 9 هذا يوم عرفة، 10 يوم النحر، 11 يوم القر، 12 يوم النفر، هذا للمتعجل. المهم أنه إذا زالت الشمس ترمي. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ في رمي الجمار قبل صلاة الظهر، سبحان الله، قبل صلاة الظهر، لأن الشيء المقصود يقدم على غيره، فالمقصود في هذا الوقت هو الرمي في أول وقته فيقدم على يعني على غيره. الرمي قدم على صلاة الظهر، سبحان الله، وذلك كما في حديث جابر: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمر يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وعلقه البخاري في صحيحه، قال ابن عمر: كنا نتحين، نتحين يعني ننتظر الحين، فإذا زالت الشمس رمينا. والحمد لله، يعني الناس يفعلونه الآن، يذهبون ويقفون بالقرب من الجمرة فإذا زالت الشمس رموا، وعلى ذلك جمهور العلماء، وليس مع من خالف ذلك دليل يتمسك به. فيبدأ بالجمرة الدنيا، الجمرة الصغرى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، أقرب إلى منى، فيستقبلها فيرميها، يستقبلها، يأتيها من أمامها، طبعا هذا عند الإمكان، فيستقبلها فيرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف كما مر. قال الإمام النووي: وهو قدر حبة الباقلة، ويكبر مع كل حصى. وفي حديث ابن عمر: يكبر على إثر كل حصى. فإذا عندنا مع وإثر، يكبر مع يعني الله أكبر، التكبير مع الرمي، أو يكبر على إثر. فالمهم أن التكبير يصاحب الرمي أو يتأخر عنه. فإذا انتهى من رميها تقدم أمامها، لا عن يمينها ولا عن شمالها، كما دل عليه حديث ابن عمر عند البخاري، وفيه: ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يقف بمقدار قراءة سورة البقرة، سبحان الله، سورة البقرة، سورة البقرة حوالي 50 صفحة، لو الصفحة بتقرأ في دقيقة إذن يقف 50 دقيقة، بمقدار سورة البقرة. وبوب ابن خزيمة قال: باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها. والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منهما أمامها لا خلفها، ولا عن يمينها ولا عن شمالها. هذا ابن خزيمة رحمة الله عليه دقيق جدا في التبويب كدقة البخاري رحمه الله. قال: والوقوف عند الثانية ذات اليسار، فإذا بعد الأولى تقف أمامها، يعني خلينا نقول خلفها، يقف خلفها، وبعد الثانية يقف جهة اليسار. قال: ومستقبل القبلة في الوقوفين جميعا، ورفع اليدين في الوقوفين جميعا، يعني بعد الأولى وبعد الثانية. فهذا هو. وأما ما ذكره الشيخ الألباني في منسكه، فإذا فرغ من رميها، يعني من رمي الأولى، تقدم قليلا عن يمينه. قول الشيخ عن يمينه لم أقف على دليل له في ذلك. قال ابن القيم: ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمهم ما جاء به الشيخ أنه يقف عن يمينه هذا ليس عليه دليل. ثم يدعو طويلا ويرفع يديه. وفي حديث عائشة في صحيح أبي داود: ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع. هذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، يطيل القيام ويتضرع. ثم يتقدم فيستقبل الجمرة الوسطى فيرميها كما رمى الجمرة الصغرى من أمامها، ويستحضر ما له من الأجر في رمي هذه الجمار، كما تقدم في حديث الثقفي والأنصاري أن له بكل حصاة تكفير كبيرة من الموبقات، وأيضا لا يدرى ما له حتى يوفاه يوم القيامة. نسأل الله العفو والمغفرة والذكر والتبصرة. فإذا فرغ من رميها أخذ ذات اليسار. والسر في هذا والله أعلم أنه سيأتي الجمرة الكبرى من بطن الوادي، فمن المناسب أن يقف بعد رمي الوسطى عن يساره ليكون أقرب إلى الجمرة الكبرى. واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا وتضرع طويلا كما فعل بعد الفراغ من رمي الأولى. ثم يتقدم حتى يأتي الجمرة الكبرى فيرميها على الصفة التي فعل ضحى يوم النحر كما تقدم، ولا يقف عندها. فلنتعلم أيها الإخوة محض الاتباع، جمرة يوقف بعدها وجمرة لا يوقف عندها، الاتباع محض الاتباع. نعم. وقد يتأمل في هذا فيقال: عندنا ثلاث جمرات بينهما مسافتها، فيدعو إيش؟ يدعو بين المسافتين. فكما أنه لا يدعو قبل الجمرة الأولى فلا يدعو بعد الجمرة الثالثة. وهذا مثل إيش؟ مثل الدعاء على الصفا والمروة. عندنا يكرر الذكر ثلاث مرات وبينهما دعاء، فقد يكون هذا. فلنتعلم الاتباع من خلال مناسك الحج، فإن هذا من أهم الدروس المستفادة من الحج، تخليص الاتباع لسيد المرسلين صاحب المقام المحمود والحوض المورود بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يتعلم الإخلاص والاتباع من الحج ما استفاد شيئا. ثم يرجع إلى بيته في منى ماشيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ماشيا ويرجع ماشيا، كما أتى لرمي الجمار ماشيا، وذلك لخبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، رواه أبو داود. ونلاحظ أن ابن عمر من أكثر الناس نقلا للمناسك. صحيح جابر رضي الله عنه يعني وصف الحج كاملة، لكن ابن عمر ينقل كثيرا من أحكام المناسك. وأما حديث جابر رضي الله عنه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر وقال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فهذا كان يوم النحر، هذا كان يوم النحر لما قدم صلى الله عليه وسلم من مزدلفة راكبا، نعم، في يوم النحر فيه يعني أعمال كثيرة، فلو ركب الإنسان يكون أحسن. أما في أيام منها الإنسان مرتاح يعني طول الليل وإلى قبل الزوال، فمن المناسب أن يذهب ماشيا ويرجع ماشيا. ثم تفعل هذا أيضا في اليوم الثاني عشر والثالث عشر، إلا من تعجل في يومين فلا إثم عليه، لكن الأفضل التأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإن كان الله تعالى نفى الإثم عن الحالين، حال التعجل وحال التأخر، لبيان جواز الأمرين. ولكن من غربت عليه شمس الثاني وهو لم يجزم يتعجل ولا يتأخر، يعني ما اتخذ قرارا، فإذا غربت عليه شمس الثاني لزمه أن يبقى ويبيت الثالث ويرمي الثالث، لأن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين، وهذا الذي بقي حتى غربت عليه الشمس لم يتعجل في يومين وإنما تعجل في زيادة. قال ابن عمر من غابت عليه الشمس في اليوم الذي قال الله فيه فمن تعجل في يومين وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، رواه ابن أبي حاتم وعبد الرزاق، وعند ابن أبي حاتم عن عطاء كذلك، وعطاء من أفقه الناس في الحج، وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن عمر وعطاء وطاووس والحسن وعمر بن العزيز والنخعي وجابر بن زيد، قالوا من لم ينفر في اليوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. طبعا هذا كله كما ذكرنا محمول على المتردد الذي لم يختر الرحيل ولا البقاء، أما من اختار الرحيل وحبسه حابس فليس داخلا في كلامهم هذا، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا في هذا المقطع، ونكمل ما يتعلق بالرمي إن شاء الله في المقطع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.